بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 58.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن أبي شريح، قال في خلاصة التذهيب: هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، واتفق على 2، وانفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبوري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة 68. وقال الشارح: اسمه هانئ بن يزيد الكندي، قاله الحافظ، وقيل الحارث الضبابي، قاله المزي. قوله يكنى: الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك.
ولقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه، قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد، فهذا باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الباب، وذكر تحته حديث أبي شريح رضي الله عنه،
وذكر أنه رواه أبو داود وغيره. أولا، سأتكلم عن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. مناسبة الباب للكتاب، هذه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي هذه المناسبة هي من جنس مناسبة الترجمة السابقة للباب، هي من جنس مناسبة الترجمة السابقة للباب، الباب الذي مضى، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني من هذه، من جنسها، هي من جنسها. وهو وبيان هذا أن مما يجب على المؤمن، مما يجب على المؤمن أن يتأدب مع الله جل جلاله، أن يتأدب مع الله تعالى قولا وفعلا، وهذا التأدب معه سبحانه وتعالى دليل من المرء على تعظيمه لله، دليل منه على تعظيمه لله جل وعلا. وترك الأدب مع الله، ترك الأدب مع الله ينافي تعظيم شعائر الله. لذا فترك التسمي باسم من أسماء الله تعالى، أو التكني بوصف مختص به جل وعلا، هذا من كمال التوحيد، من كمال التوحيد الواجب، وهو دليل على تحقيق المرء للتوحيد تعظيما لله تعالى. وضحت المناسبة. ذكر المصنف حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، ذكر في آخره أنه رواه أبو داود. هذا الحديث نعم رواه أبو داود والنسائي والبخاري في التاريخ الكبير وفي الأدب المفرد، وكذلك ابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الصغرى وفي الكبرى، كلهم من طريق يزيد ابن المقدام ابن شريح عن شريح ابن هانئ عن أبيه هانئ الذي كان يكنى بأبي الحكم. وهذا الحديث له طريق أخرى، طريق قيس بن الربيع عن المقدام به، خرجها ابن سعد وغيره في الطبقات. والحديث بطريقيه صححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، وقد صحح حديث يزيد بن المقدام الحافظ ابن حبان في الصحيح، وسكت عنه الحاكم في المستدرك، وكذا الذهبي في التلخيص. والحديث أيضا مما أدخله العلامة مقبل الوادعي في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فالحديث صحيح، الحديث حديث صحيح، حديث صحيح. جاء هنا في حديث الباب قال: فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم، هو الحكم بفتحتين، وإليه الحكم. جاء عند أبي داود والنسائي في الصغرى في المجتبى وفي الكبرى أيضا، وهو عند البيهقي في الكبرى والصغرى. ثمة زيادة هنا بعد قوله وإليه الحكم، وهي قوله عليه الصلاة والسلام لأبي الحكم: فلما تكنى أبا الحكم؟ يعني عندما قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فلما تكنى أبا الحكم؟ أي لأي شيء وبأي سبب من أنواع الكنية تكنى أبا الحكم؟ تكنى أبا الحكم. نعم. ثم ذكر الشارح ما يتعلق بترجمة أبي شريح رضي الله عنه، إلى أن قال وبدأ في شرح بعض ألفاظ الحديث، قال: قوله يكنى، يكنى هكذا هو الأفصح بالتخفيف، الأفصح بالتخفيف يكنى، هكذا تستخدم العرب، وإن كان التشديد وارد إلا أن الأفصح ماذا؟ التخفيف. قال: الكنية، الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك، ونحو ذلك. كنيته هو أبو الحكم، أليس كذلك؟ كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو كنى نفسه بذلك؟ لم يكن نفسه بذلك، إنما كناه قومه، كناه قومه بذلك ولم يكن نفسه بها. قال: ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك. هذه الكنية قد تكون بالأوصاف. بماذا؟ بالأوصاف، كما يقال أبو الفضائل وأبو المعالي وأبو الخير، هذه أوصاف. وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد، لمن؟ للأولاد، كأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن وهكذا. وقد تكون إلى ما يلابسه المرء كأبي هريرة، وقد تكون للعلمية الصرفة، للعلمية الصرفة كأبي بكر ونحوه، عرفتم؟ قال: واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه. قال: اللقب ما ليس كذلك مما يشعر بمدح أو ذم، مما يشعر بمدح أو ذم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا ولله فيها حكم مما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة. وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، فإنها لا تجتمع على ضلالة، فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا. فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه، فما أجلها من عطية، فنسأل الله من فضله.
آمين. قال: وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الحكم، إن الله هو الحكم بفتحتين، هذا اسم من أسماء الله تعالى، هذا اسم من أسماء الله تعالى، والمعنى أنه الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه. وهذه الصفة أو هذا الاسم لا يليق إلا بالله جل جلاله، كما قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه. فهو سبحانه وتعالى له الحكم وإليه ترجعون، فمنه يبتدأ الحكم سبحانه وإليه ينتهي الحكم سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه، ولا يخلو حكمه من حكمته، ولا يخلو حكمه عن حكمته جل جلاله. إذن إن الله هو الحكم لأجل ذلك، فالله يحكم سبحانه، والله يحكم لا معقب لحكمه، وله الحكم سبحانه، له الحكم وإليه ترجعون. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود، ذكر فصلا بعنوان أو عنوان لهذا الفصل: ومما يمنع تسمية الإنسان به، مما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى، فلا يجوز التسمية بالأحد ولا بالصمد. فذكر جملة من الأسماء ثم قال: وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى، ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر أو الظاهر. وذكر جملة منها من أدلة المنع التي ساقها تحت هذا الفصل حديث الباب هذا، حديث أبي شريح هذا الذي معنا، عرفتم؟ هكذا بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة، وهيهات. وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، فيحكم بين خلقه بعلمه، وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم، لا يزيد على هذه مثقال ذرة ولا ينقص هذا من حقه بمثقال ذرة.
نعم. ثم قال رحمه الله: وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء، أي حكم الله تعالى في كتابه. نعم. فإنها من هذه الأمة فإنها لا تجتمع على ضلالة، فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، لأن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، وإنما تختلف أنظار المجتهدين من العلم في الوصول إلى حقيقة الحكم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله القاعدة التي يحفظها الجميع: كل يؤخذ من قوله ويش ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. فالكل يجتهد ويحرص على إصابة الحق، لكن قد يصيبه وقد لا يصيبه، ومن لم يصبه لم يتعمد مخالفة الحق، إنما استفرغ الوسع والطاقة في تحصيل الحق والوصول إليه، فالمصيب فيهم ماذا؟ واحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند البخاري وغيره في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر واحد. وهذا لا يتأتى إلا لمن كان من أهل العلم الذين توافرت فيهم شروط النظر والاستدلال، توافرت فيه شروط النظر والاستدلال. فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة، هذه القوة وهذه الملكة لا تتأتى لكل أحد إلا لمن استجمع الآلية وتمكن من الأهلية، يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء. انتبه، انظر إلى هذا القيد: على فهم الصواب من أقوال العلماء. إذن ليس المراد أن تعرف الأقوال وكثرتها، إنما الصواب منها كونك تعرف أقوال أهل العلم، فهذا حسن لمن كان أهلا لذلك، ولكن المراد من المعرفة الوصول إلى الصواب منها. وقد أبان هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، وذكرت مرارا بهذا كثيرا وأعيد، لما قال في الفوائد رحمه الله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل، وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل. شواذ المسائل، لماذا يتتبع الشواذ؟ حتى يلفت الأنظار إليها، أنا ذا انظر إلي، ويحاول أن يروج هذه الشواذ ليظن الناس أنه على شيء وهو ليس على، يهلك نفسه ويهلك غيره مع الأسف. قال: من على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع الافتراضات، أرأيت أرأيت، لو فعل لو ترك، لو قال لو فعل، وما لم يقع ولا هو واقع، يعني وقوعه محل استحالة، ومعرفة أقوال الناس، يقول: ومعرفة أقوال الناس دون معرفة الصحيح منها، دون معرفة إيش؟ الصحيح. قوله الصحيح كقوله هنا الصواب، دون نعم دون معرفة الصحيح منها. قال: وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، قد تجتمع هذه الخسة، خسة الهمة، قد تجتمع في شخص وقد تتفرق في آخرين، فأحدهم مولع بالشواذ، شواذ المسائل، والآخر مولع بالأرأيتيين، والآخر مولع بالافتراضات والخيالات، ورابع مولع بإيش؟ بتتبع الأقوال، قال بهذا فلان وفلان، قال إذا ما جئت إلى الحق قال بهذا بعض العلماء، ماذا تريد؟ طيب قال به صواب أم خطأ؟ هل تريد من هذا تسويغ الانحراف عن السنة والخروج عنها؟ هل تريد بهذا تسويغ وتسهيل أمر مفارقة السنة؟ باتفاق أئمة العلم من سادات الأمة، الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، أنه إذا قال قولا وخالف قوله قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، إيش يفعل بقوله؟ يترك، أليس هذا كذلك؟ إذن دون معرفة الصحيح، نعم أهل العلم والفضل إذا ما ذكروا الخلاف العلماء يذكرونه ويحكون في ذلك ماذا؟ ما يرونه الصواب من القولين أو الأقوال الموافق للدليل أو الأقرب إلى ظاهر الدليل. هذه نعمة قل من يهدى إليها، ولهذا قال: يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه، فما أجلها من عطية، هذه منحة من الله تعالى، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال: وإليه الحكم في الدنيا والآخرة. بيّن الحكم في الدنيا، فهو سبحانه وتعالى كما مر وذكرت أنه الحكم، الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، لا يرد حكمه، منه يبتدأ الحكم وإليه ينتهى الحكم، ولا راد لحكمه ولا يخلو حكمه عن حكمته. نعم، الحكم إلى الله؟ قال هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله في حال الحياة إليه إذا كانت لما كان حيا عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم فالرد إلى سنته، فالرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث معاذ، وقد مضى معنا هذا الكلام حوله، لكن انظر إلى تعليقه، قال: فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا ساغ له الاجتهاد. رأيت هذه المقدمة؟ ساغ، يعني من توافرت فيه هذه الشروط وكان أهلا لذلك يسوغ له النظر والاجتهاد، ومن لا فلا. وهكذا يهلك الشبيبة والطلاب وكثير من الناس في بعض الأماكن أن يتقحموا الإفتاء والكلام في المدلهمات أو النوازل أو القضايا الكبرى وليس فيهم شيء من هذا الوصف، بل ولم يقاربوه وما حاموا حوله، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام، يسوغون النظر ويفتون بلا حجة ولا برهان، لا من كتاب ولا من سنة، ولم تتوافر فيه آلية النظر وأهلية الاجتهاد، ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الاستنباط للأحكام ليس لكل أحد من الناس، ولهذا قال الله جل وعلا: لعلمه الذين إيش؟ يستنبطونه منهم. إذن ثمة أمر يتعلق بالمستنبطين، وثمة قضية خفية تتعلق بالاستنباط، وهذا لا يتأتى لكل أحد، لا يتأتى. قال: فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة، وهيهات. هذا ظن باطل، ظن مهلك. خذ هذه الجملة، خذ هذه الجملة وانظر حولك وحواليك مما يجري في كثير من الأوساط في الداخل والخارج، تعرف قيمة هذا الكلام وحقيقته وكيف هلك من هلك. قال: وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله. ليس ثمة من يجتهد، ليس ثمة من يجتهد، إن الحكم إلا لله يقص الحق سبحانه، لا معقب لحكمه. إذن يوم الدين إذا نزل لفصل القضاء سبحانه بين العباد فيحكم بين خلقه بعلمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومع هذا يعرفه أمورها وأموره كلها، وتخرج تلك السجلات، ستكتب شهادتهم ويسألون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وتنطق الأيدي والأرجل وتشهد الجلود، فما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. فالله جل وعلا حكم عدل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، كما في الحديث القدسي الصحيح عند البخاري وغيره. قال: والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، ليس ثمة أموال ولا غير ذلك، إنما الحسنات والسيئات، كما في الصحيح عند البخاري وغيره: من كانت له مظلمة لأحد فليتبرأ أو يطلبه أو يتحلل منه قبل أن لا يكون إلا الحسنات أو السيئات، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حكمه سبحانه وتعالى في الآخرة هو كما قال الشيخ هنا للفصل بين العباد، الفصل بين العباد والاقتصاص فيما مما بينهم والقضاء فيما بينهم، الفصل والقضاء، الفصل والقضاء. وكما قال الحكم حينها أو عندها بالحسنات والسيئات، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، له الحكم وإليه ترجعون، وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين.
إن قومي إذا اختلفوا، إن قومي هنا هذه الجملة استئناف تعليل، استئناف إيش؟ تعليل، لأنه سأله كما مر في ألفاظ الحديث عند أبي داود والنسائي كما ذكرت، ها؟ قال عليه الصلاة والسلام: فلم تكن أبا الحكم؟ هنا قال إن قومي، واستئناف ماذا؟ تعليل. قال إذا اختلفوا في شيء، قومي إذا اختلفوا إيش؟ ماذا تفهم من كلمة اختلفوا؟ أنهم صاروا أقل الاختلاف فرقتين، صحيح؟ أقل الاختلاف أن يكونوا كم فرقة؟ فرقتين، بمعنى اختلفوا أي فصاروا فرقتين مختلفتين، صاروا فرقتين مختلفتين. طيب هل مجرد الاختلاف كاف لأن يكون حكما؟ لا، إنما ثمة أمر زائد على الاختلاف، ما هو؟ الخشية من تفاقم هذا فيؤدي إلى الاقتتال، أي صاروا فرقتين مختلفتين وكادا أن يقتتلا، كادا أن يقتتلا. قال أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، ما هو سبب رضا كلا الفريقين؟ هذا بيان أن الافتراق صار فرقتين ليس أكثر، كما قلنا أقل اثنين، فرضي كلا الفريقين، ما سبب الرضا منهما؟ سبب الرضا مراعاته، وهذا كان في الجاهلية، هذا كله يدل على أنه كان في الجاهلية قبل الإسلام، هذا يدل على مراعاته للجانبين، مراعاته للجانبين وعدله بين الخصمين، وعدله بين الخصمين وحرصه على الصلح بين الطرفين، على الصلح بين الطرفين، هذا هو سبب أن يخرج كلا الفريقين إيش؟ وهو راض عن ذلك. نعم. فقال
فقال ما أحسن هذا. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضيا، وهذا هو الصلح.
قال ما أحسن هذا، الحكم بين المتخاصمين أو المفترقين، الحكم والإصلاح بينهما دليل لمن قام بذلك، دليل على الإنصاف والعدل وتحري الصواب. هذه المنزلة ليست لكل أحد، بعض الناس يتظاهر بدخوله في الإصلاح وهو يفسد ولا يصلح، والله لا يحب المفسدين. كم أفسد أمثال هؤلاء المتسلقون، الدسائس، الطياشون، المتعالمون، كم أفسدوا بين أقوام وبين إخوة، دخلوا تظاهروا بالإصلاح وأقحموا أنفسهم فيه، لم يطلبهم أحد أصلا، لم يطلبهم أحد، إنما أرادوا صرف وجوه الناس إليهم عن أهل العلم والفضل وأهل الإصلاح حقيقة، فما كان منهم إلا أن ورثوا مزيدا من الفرقة وأوجدوا كثيرا من البغضاء والكثير من الحنق بين بعضهم بعضا. هذا إصلاح ولا إفساد؟ هذا حكم ولا ماذا؟ إذن هذا الحكم أو خروج المرء لأن يكون حكما ويطلق عليه أنه حكم إطلاق هذا عليه إطلاق صحيح، إطلاق صحيح، وهذا اللفظ إنما يطلق على من حكم بين المتخاصمين بالشريعة المطهرة، بالشريعة إيش؟ المطهرة. فيجوز أن يطلق عليه أنه حكم، أنه حاكم بين اثنين، أو حكم في الخصومة، كما قال الله جل وعلا: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فمن حكم بين المتخاصمين بالشرع جاز إطلاق هذا اللفظ عليه. أما من دخل بين المتخاصمين ولم يحكم بشريعة الله الطاهرة، بمعنى خالف ذلك، فحكم إما بالعادات وإما بالتقاليد وإما بالنعرات أو بالسلوم كما يقال، والنعرات الجاهلية، فهذا لا يقال فيه هذا اللفظ ولا يطلق عليه هذا الوصف، فلا يسمى بالحاكم ولا يصح تسميته بذلك. إذن لا يسمى بهذا اللفظ إلا لمن كان منفذا لحكم الله وأمر الله وقام في الحكم بشريعة الله الطاهرة. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا.
طبعا مما يشترط في هذا، لما قلنا أن يكون مشتهرا بالإنصاف والعدل، يعني أن حظوظ النفس وأدواءها وبلاءها خارج هذا، لا يدخلها في هذا النظر أبدا. معرفته بزيد أو عمر لا تحل له أن يقول قولا مخالفا للحق ولو كان الحق مع خصمه. إذن يجب أن يكون متجردا، هذا معنى العدالة، أو أن يكون عدلا وأن يحكم بالعدل وأن يكون منصفا. وكما قيل: الإنصاف أعز الأوصاف، الإنصاف أعز الأوصاف، قل من يتمثله في مثل هذه الأزمان. إذا كان في سلف الأمة الماضين كان عزيزا، فما أدري ماذا يقال في مثل هذه الأزمان يصح أن نقول هو أندر من الكبريت الأحمر، هو أندر من الكبريت الأحمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا لا على إلزام، ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على الاستناد إلى أوضاع الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة، كما قد يقع اليوم كثيراً كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لا يسغ تقليده فيعتمد على تقليده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة، والله المستعان.
كم الذين يقلدون النواعق والسفهاء والطياشون والمفرقون والذين يسعون بين الناس بالنميمة والقيل والقال والمؤامرات والتآمرات، كم الذي يقلدهم؟ كثير. انظر ماذا قد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لا يسغ تقليده، فلا يوصف بعلم ولا حلم ولا عقل ولا إنصاف ولا تؤدة، ما فيه يخالف هذه الأوصاف التي يجب أن تتوافر في من يحكم بين متخاصمين. يترك أهل العلم والفضل والسنة والاستقامة، أهل ممن شابت أو رسخت أقدامهم في علم الشريعة سنا وعلما، وينظر إلى طياش سفيه، نمام، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، يسعى لتفريق كلمة المسلمين وأهل السنة في أي مكان، ينظر أين الحدث يمشي إليهم حتى يدخل بينهم فيفرق جمعهم ويمزق كلمتهم وهو لم يطلب منه الدخول، حتى ولو طلب لا يجوز أن يطلب من مثله، إذ السعيد من وعظ بغيره، والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. كم لدغ هذا وأمثاله أجحار المسلمين وصفوف أهل السنة في مناطق وأماكن متباعدة. أفما لك عقل أولا تتدبر أولا تتذكر؟ والذكرى تنفع المؤمنين. قال: فيعتمد على تقليده ويترك ما هو الصواب. يترك إيش؟ ما هو الصواب وهو الحق. طبعا هذا المفرق داعية التمزيق والفتنة يحاول أن يظهر لك أن ما يقول هو الصواب، ويجادل ويجالد في تسويغ باطله في صورة الحق، ولا يكتفي بأن يقول أن قولي حق، أخطأ العالم الفلاني وهذا العالم الفلاني أخطأ في كذا والعالم كلامه باطل، يعني لم يكتفي بترويج باطله إلا والقدح في أئمة العلم والسنة. والحقيقة ليس البلاء من مثله، يعني والملامة لا شك أنه ملام، ملامة كبيرة، لأنه ذنب لأهل الأهواء، دخل واندس بين صفوف أهل السنة، ولكن المأخذ والتبعة على من يعير أمثال هؤلاء سمعهم ويعطيه أذنه، فأنت الذي رفعت من خسيسته، ولو قطعت دابره وجعلته وكلامه هو والجدار سواء، ووجد منك أذنا صادة ومن ذاك أذن صادة ومن الثالث لما استطاع أن يلفظ سمومه. ولكن سمع له هذا وهذا وهذا مع وجود أمراض وكماء في النفوس ودسائس هذا يغذيها فتكبر معه، نسأل الله العافية والسلامة. لا يأتي من أمثال هؤلاء إلا التمزيق والتفريق ومخالفة سبيل المؤمنين، والمؤمن على نفسه بصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله فما لك من الولد، قال شريح، قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم، قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا، وجاء هذا المعنى في غير ما حديث، والله أعلم.
نعم، هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله فما لك من الولد، ذكر له أسماء بنيه، من أكبرهم؟ قال فلان، قال فأنت أبو شريح. إذن هو غير كنيته عليه الصلاة والسلام من تلك الكنية كما مر معنا بيان وجه ذلك إلى كنية أخرى. لما قال الشيخ وجاء هذا المعنى في غير ما حديث، أي تغيير الاسم، تغيير ماذا؟ الاسم، سواء كان اسما أو كنية. فثمة أحاديث في هذا عديدة. إذن أراد بهذا المعنى الإشارة إلى المعنى الأعم، ما هو خاص بتغيير الكنى، تغيير الأسماء من القبيحة إلى إيش؟ إلى الحسنة. يقول الحافظ الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة معلقا على حديث أبي شريح: الأولى أن يكتني الرجل بأكبر بنيه. الأولى، ما هو الواجب؟ الأولى أن يكتني الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن له ابن، يعني كل خلفته بنات، فإن لم يكن له ابن فبأكبر بناته. وكذلك المرأة تكتني بأكبر بنيها، فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها. انتهى. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات: تجوز الكنية، تجوز الكنية لكل مسلم حتى لو لم يكن لك أولاد، تجوز الكنية لكل مسلم، ويستحب لنا أن نكني أهل العلم، أهل الفضل من العلماء وغيرهم، ويستحب أن يكنى هذا العالم، يعني أو صاحب الفضل، أن يكنى بأكبر أولاده. ثم أشار إلى حديث الباب، حديث أبي شريح، قال: وفي سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا عن أكبر أولاده فكناه به، أبو شريح هذا. قال: ويجوز تكنيته بغير أولاده، بغير إيش؟ أولاده، يعني يكنى ما له ولد اسمه الفضل، يكنى بأبي الفضل مثلا. ها، ليس بالضرورة لابد أن تكون الكنية من أحد، الأولى هذا، ولكن يجوز أن يكنى أو أن يكنى بغير إيش؟ بغير أحد أولاده. قال: ويجوز تكنية من لا ولد له، ويجوز تكنية من لم يولد له، من لا ولد له ومن لم يولد إيش له. قال: وتكنية الطفل، أي يجوز تكنية إيش؟ الطفل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمير، وهذا صغير لما يولد له، وليس له ولد بهذا الاسم، وله متزوج بعد، يا أبا عمير ما فعل إيش النغير، والحديث في الصحيحين. وقال في موطن آخر في شرح مسلم: وأما غير أبي القاسم، يعني التكنية بأبي القاسم، وقد تقدم الكلام حول هذه في شرح العمدة، قال: غير أبي القاسم من الكنى فأجمع المسلمون على جوازه، أي التكنية بغير أبي القاسم، لأن التكنية بأبي القاسم حصل فيها خلاف، سواء كان له ابن أو بنت فكني به أو بها، أو لم يكن له ولد أو صغيرا أو كني بغير ولده، ويجوز أن يكنى الرجل أبا فلان وأبا فلانة، وأن تكنى المرأة أم فلانة وأم فلان. وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصغير أخي أنس: يا أبا عمير ما فعل النغير. وقال في موطن من تهذيب الأسماء واللغات: يجوز تكنية الرجل بأبي فلانة والمرأة بأم فلان وأم فلانة، ويكنى الكافر الذي اشتهر بكنيته كأبي لهب وأبي طالب وأبي رغال وغيرهم. وقال رحمه الله، وبه أختم، في موطن لما جاء يعلق على حديث أخي أنس هذا الصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير، من شرح مسلم، قال: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، فيه فوائد كثيرة إيش جدا، منها جواز تكنية من لم يولد له، وتكنية الطفل، وأن هذه التكنية يعني وأنها أو وأنه أي التكنية ليس كذبا، هو صغير ولما يولد له. قال: وفيه أيضا جواز المزاح، أما مازح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطفل، جواز المزاح فيما ليس إثما، فيما ليس إثما. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.